أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دعوة أن الروايات أخبار من بلغ، وإن كان بعضها مطلقا وبعضها مقيد، لكن لا بد من حمل المطلق على المقيد بقطع النظر عن قرينة تفريع بالفراق، قطع النظر عنها، وإنما هو تطبيق لقانون في باب التعارض يقول أن المطلق لا بد من حمله على ماذا؟ على المقيد، وبالتالي تكون الأخبار كلها مقيدة، ولا يبقى عندنا خبر مطلق حتى يستدل بالملازمة على استحباب ذات العمل بناء كما هو مقتضى الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثبوتية المتقدمة. كلام فيها قلنا أن حمل المطلق على المقيد لا يكون إلا في حالة وجود تعارض بين الدليلين، بين المطلق وبين المقيد، وهذا التعارض إذا كان مختلفين في السلب والإيجاب واضح، يعني لم يكونا مثبتين، واضح هذا سلب وهذا إيجاب، التعارض بينهما واضح، تنافي بينهما يكون واضح، ولذا لا إشكال في تخصيص وتقديم المقيد علماً على المطلق، كما إذا قال أكرم العالم ولا تكرم شنو الفاسق من العلماء، تخصيص واضح لأن التنافي واضح والتعارض واضح بينهما، فيقدم الخاص أو المقيد علماً على المطلق أو العام. وأما إذا كانا مثبتين مثل أكرم العالم وأكرم العالم العادل، وكما هو في محل كلامنا، في محل كلامنا مطلق يقول من بلغ ثواب على عمله كان له ذلك الثواب، مقيد أيضا يقول من بلغه ثواب على عمل فعمله ورجاء ذلك الثواب أو التماس ذلك الثواب كان له ذلك الثواب. إذا كانا مثبتين التعارض بينهما والتنافي بينهما، وبالتالي حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد هذا يكون بأحد ملاكات كما ذكرنا. الملاك الأول التعارض والتنافي هو وحدة الحكم على ما بينا. الملاك الثاني هو أن يكون المقيد له مفهوم. الثالث اللي ذكرناه وهو دعوة استحالة اجتماع حكمين متماثلين على موضوعين أحدهما مطلق وآخر شنو مقيد، يعني بينهما نسبة العموم والخصوص مطلق. فالكلام يقع تحت الكلام لهذه النقطة، أنه في محل كلامنا هل توجد هذه الملاكات الثلاثة في محل الكلام أو واحد منها على الأقل في محل الكلام حتى يقال بالتعارض، وبالتالي لا بد من حمل المطلق على من؟ على المقيد، أو لا أن هذه الملاكات غير موجودة في محل الكلام. بالنسبة إلى الملاك الأول وهو وحدة الحكم، ونكرر مرة أخرى عن كلامنا في الدليلين المثبتين، كلامنا في هذا ملاك الأول وهو وحدة الحكم يدعى بأنه متحقق في محل الكلام، هذا الملاك موجود في محل الكلام، إذا ثبت أنه موجود في محل الكلام خلص لا بد من حمل المطلق على مقيد، وبالتالي لا يبقى عندنا دليل شنو مطلق، كل الأدلة تكون مقيدة. إذا ثبت أنهم أن الحكم واحد في الأخبار المطلقة والأخبار المقيدة. شنو القرينة على اتحاد الحكم ووحدة الحكم في هذه الأخبار المطلقة والمقيدة؟ القرينة هو التشابه في هذه الأخبار في طرز البيان وفي ذكر البلوغ وفي تحديد الثواب كما وكيفا. أكو تشابه في هذه الأخبار، المطلقات والمقيدات كلها تشترك وتتشابه في طرز البيان. طرز البيان هو من بلغه ثواب على عمل فعمله، سأما مطلقا عمله أو عمله رجاء ذلك الثواب كان له ذلك الثواب. هذا الطرز من البيان تشترك فيه المطلقات والمقيدات. البلوغ مذكور في كل منهما، من بلغه ثواب على عمل في كل منهما مذكور. تحديد الثواب كمن وكيفا هذا مذكور في كل منهما، فكل منهما يقول كان له ذلك شنو الثواب الذي بلغه، نفس هذا الثواب الذي بلغه على العمل كان له، يعطى له هذا الثواب كمن وكيفا، نفس هذا الثواب الذي بلغه قد بلغه من حيث الكم من حيث الكيف هو يعطى له. هذا تحديد الثواب كمن وكيفا بالإضافة إلى ما ذكرناه، هذا يمكن جعله قرينة على ماذا؟ على وحدة الحكم، أن الحكم في المقيدات والمطلقات هو حكم شنو واحد، مع أن المقيدات بناء على تعدد الحكم. ليش نجعل قرينة؟ نقول لأن المقيدات بناء على تقدير تعدد الحكم، يعني أن الحكم المذكور في المقيدات غير الحكم المذكور في شنو في المطلقات. المقيدات بناء على تعدد الحكم لا ضرورة لذكر البلوغ فيها، ماكو ضرورة لذكر البلوغ فيها، لأن حكم العقل مقيدات شو تقول؟ تقول بأنه من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب، يعني عمله احتياطا، عمله انقيادا، عمله لاحتمال أن الشارع شنو أمر به ورتب عليه الثواب، عمله انقيادا. تقول كان له ذلك شنو كان له ذلك الثواب، هذا إعطاء هذا الثواب كان له ذلك الثواب، هذا على أساس الانقياد، على أساس أنه ماذا؟ أنه بلغه عمل على من؟ بلغه ثواب على عمل فانقاد، فجاء بهذا العمل احتياطا رجاء إدراك ذلك شنو ذلك الثواب. ماكو داعي لذكر البلوغ بناء على شنو؟ بناء على تعدد الحكم، لأنه بناء على تعدد الحكم راح يصير الحكم في المطلقات غير الحكم في المقيدات. الحكم في المطلقات هو عبارة شنو؟ عبارة عن استحباب ذات العمل، بلوغ الثواب بلغك ثواب على عمل فعمله، مو رجاء ذلك الثواب، ماكو بانقياد، جاء به خلص هذا يعطى له ذلك شنو ذلك الثواب. هنا تجي الملازمة تقول بأنه من إعطاء الثواب له على العمل نستكشف شنو استحباب ذلك العمل، هذا هو الحكم في المطلقات. تعدد الحكم شنو يعني؟ يعني أن هذا الحكم في المطلقات اللي هو استحباب العمل وترتب الثواب عليه ليس هو الحكم المذكور في شنو في المقيدات، هذا معنى تعدد الحكم. إذن شنو الحكم المذكور في المقيدات؟ هو حكم إرشاد إلى ماذا؟ إلى حكم العقل بحسن شنو؟ بحسن الانقياد. هذا النتيجة، هذا الحكم في المقيدات هو مجرد إرشاد إلى حكم العقل بماذا؟ بحسن الانقياد. لماذا؟ لأنه فرض في المقيدات الانقياد، فرض أنه جاء بالحصة الانقيادية من العمل في المقيدات. هذا العقل يحكم بحسنه لأنه انقياد للمولى، العقل يحكم بحسنه، فتكون المقيدات هذا إرشاد علما إلى حكم العقل بحسن الانقياد. هذا تعدد الحكم، هذا معنى أن الحكم في المطلقات هو حكم شرعي باستحباب العمل شرعا بعنوان البلوغ ما خالد، لكن في المقيدات لا يوجد حكم بالاستحباب، وإنما يوجد حكم شنو؟ يوجد ماذا؟ إرشاد إلى ما يحكم به العقل من حسن احتياط وحسن انقياد. من هنا يقال في هذا، في هذا التقرير بأنه بناء على تعدد الحكم لا داعي لذكر البلوغ في المقيدات، لأن الانقياد لا يرتبط ببلوغ الثواب، لا يرتبط بماذا؟ ببلوغ الثواب، ليس متوقفا على بلوغ الثواب، بل من الممكن للإنسان أن ينقاد لاحتمال شنو؟ لاحتمال ولو لم يبلغ، مجرد أنه يحتمل أن هذا مما يريده المولى، إذا انقاد وجاء به لاحتمال أن المولى يريده، حينئذ يترتب عليه الثواب، لأن هذا انقياد للمولى، والعقل يحكم بحسنه، والعقل يحكم بحسنه، والروايات هي ترشد إلى حسن حكم العقل بحسن احتياط، فلا يتوقف عليه من على البلوغ. من هنا يقال بأن ذكر البلوغ في جميع الأخبار، ذكر البلوغ في جميع الأخبار، وكأن البلوغ له داخل في ماذا؟ في ترتب الثواب، وبالتالي في الحكم الشرعي الثابت في هذا المولد، البلوغ له داخل، وهذا لا يكون إلا إذا فرضنا أن الحكم في هذه الأخبار واحد، لأنه يعني إذا فرضنا التعدد البلوغ ليس له دخل في ترتب الثواب، وإنما الثواب يترتب على الانقياد والاحتياط وأمثال هذه الأمور، وليس بالبلوغ دخل في ذلك. ومن هنا يكون هذا قرينة، ذكر البلوغ في جميع الأخبار يكون قرينة على وحدة الحكم. فإن المقيدات بناء على تعدد الحكم لا ضرورة لذكر البلوغ فيها، لأن حكم العاقل بحسن الانقياد يكفي فيه مجرد الاحتمال ولو لم يكن ناشئا من البلوغ. وهكذا الأمر في تحديد الثواب كقرينة ثانية على وحدة الحكم غير البلوغ، تحديد الثواب كمن وكيفا، هذا أيضا قرينة على ماذا؟ على وحدة الحكم. ليش؟ لأنه إذا قلنا بتعدد الحكم راح يكون الحكم في المقيدات كما ذكرنا شنو هو؟ مجرد إرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، العقل ما يتدخل في تحديد شنو؟ كمية الثواب اللي يستحق المنقاد ونوعية الثواب، ما له علاقة بهذا العقل. العقل يدرك بأن المنقاد يستحق ثوابا من المولى، لكن مقدار هذا الثواب ونوع هذا الثواب ولا يتدخل فيه، لا يدركه أصلا العقل، بينما الروايات كلها هي تحدد مقدار ذلك الثواب. وهذا معناه أنه لا يمكن أن نقول بأن المقيدات هي شنو؟ هي ناظرة إلى هذا الحكم العقلي، والمطلقات ناظرة أو يعني ما يثبت بها هو الاستحباب الشرعي للعمل بعنوان ماذا؟ بعنوان البلوغ. فلا بد أن يكون هناك حكم واحد، وهذا الحكم الواحد ينسجم مع افتراض ماذا؟ مع افتراض الاستحباب الشرعي للعمل بعنوان شنو؟ بعنوان البلوغ. الشارع حدد هذا الثواب بأنه هذا الثواب الذي يعطى الذي بلغه أنا أعطيه إياه كما وكيفا، وهذا لا غير فيه. العقل لا يدرك ذلك صحيح. فإذا كل الأخبار حتى المقيدات الكم والكيف حدده الشارع، وهذا معناه أن الحكم في كل الأخبار واحد. وهكذا الأمر في تحديد الثواب، وهذه تعتبر قرائن على وحدة الحكم في هذه الأخبار. والحاصل أنه لا محذور ثبوتي في افتراض وجود حكمين شرعيين أحدهما مولوي واقعي وهو استحباب ذات العمل، هذا واحد، والآخر إرشادي وهو حسن الفعل المأتي به رجاء واحتياطا، ولا محذور من بيانهما بلسانين مختلفين يتناسبان معهما. ما في محذور، هذا اختلاف اللسان يكون قرينة على التعدد، هذا صحيح. إذا بينا بلسانين مختلفين يكون قرينة على تعدد الحكم، أما مع وحدة اللسان ووحدة الخصوصيات وذكر البلوغ في جميع الأخبار وتحديد الثواب كما وكيفا في جميع الأخبار، هذا لا يناسب تعدد الحكم بالنحو الذي ذكر، أن واحد حكم مولوي واقعي وهو استحباب، والآخر حكم شنو؟ إرشادي، هذا لا يناسبه ما ذكر، وإنما هذه الأمور تعتبر قرائن على وحدة الحكم. ومن هنا لا يستبعد تحقق الملاك الأول في محل الكلام، حكم واحد، هذا حكم واحد بين بهذين بهذا الشكل، بين بهذا الشكل، الظاهر أن الحكم واحد بناء على هذا الكلام، وبناء عليه لا بد من حمل المطلق على المقيد. وأما الملاك الثاني وهو المفهوم، الظاهر أن هذا الملاك الثاني غير متحقق في محل الكلام، لأن غاية ما يمكن أن يدعى هو أن من في قوله عليه السلام في الروايات من بلغه ثواب على عمل، أن هاي من، أن هذه شرطية بمعنى إذا أو بمعنى إن، بمعنى إذا مثلا من بلغه ثواب على عمل، يعني إذا بلغه ثواب على عمل، شو الشرطية؟ فتدل الجملة حينئذ على انتفاء الثواب بانتفاء الشرط وهو البلوغ، ولو بانتفاء ملحقاته من كون العمل برجاء الثواب. نقول إذا فسرنا بالشرطية يعني إن جرعصر إذا بلغك ثواب على العمل فعملته، كله يدخل من ملحقات الشرط هذا، فعمله رجاء ذلك الثواب، الجزاء شنو هو؟ كان له ذلك الثواب، ذاك يشتري الجزاء. فإذا شرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء فلا بد أن نلتزم بأنه عند انتفاء شنو؟ شرط ينتفي جزاء. انتفاء الشرط يعني شنو؟ انتفاء الشرط مو إلا الشرط واحدة ينتفي، لا، انتفاء الشرط ولو بانتفاء شنو؟ مقدمة بعض ملحقاته، وأخي يكون الشرط بلوغ موجود لكن ملحقاته ما موجودة، فهذا معناه الشرط منتفي، لأن الشرط ليس هو فقط البلوغ، وإنما هو البلوغ مع الإتيان بالعمل رجاء ذلك شنو؟ ثواب. هاي ملحقات الشرط، فإذا انتفى الشرط وهو البلوغ ولو بانتفاء ملحقاته بأن عمل بالعمل لا برجاء ذلك الثواب، ينتفي شنو؟ ينتفي الشرط. ينتفي ماذا؟ ينتفي الشرط. هذا معنى أن المقيدات لها مفهوم، لأن من شرطية بناء على أنها شرطية وهي تقتضي شنو؟ انتفاء الجزاء، عند انتفاء شنو؟ عند انتفاء الشرط. فإذا ما بلغه الثواب على العمل أو بلغه لكنه لم يأتي به كما في الرواية أنه ملحقات الشرط، هذا أيضا ينتفي معه شنو؟ ينتفي معه الجزاء. فتدل الجملة على المفهوم. إذا دلت على المفهوم حينئذ يتحقق الملاك الثاني للتنافي بينها وبين المطلقات، فلا بد من حمل المطلق على من؟ على المقيد. هذا غاية ما يمكن أن يدعى في قبال يعني لإثبات وجود المفهوم لهذه العبارة. لكن أولا أن من في الروايات حملها على الشرط يعني واضح خلاف الظاهر جدا، ظاهر أنها موصولة، ما موصولة ليس الشرطية، خصوصا قالوا مع قوله بلغه، لأن الضمير في بلغه يبقى بلا مرجع إذا كان الشرطية، بخلاف ما إذا قلنا أنه شنو موصول يرجع على الموصول، بينما إذا قلنا شرطية الضمير يبقى بلا مرجع يعني واضح. بل حتى إذا قلنا أن من بلغه ثواب على عمل كانت موصولة لكن تضمن معنى الشرطية، أكو هيك احتمال موصولة لكن تضمن معنى شنو؟ معنى الشرطية. أما على نقول هي لا تدل على المفهوم، حتى لو قلنا بأنها موصولة تتضمن معنى الشرطية، وذلك لما ثبت في محله من أن المفهوم يختص بأدوات الشرط على القول به طبعا، التي يكون مفادها النسبة شنو؟ النسبة التوقفية التعليقية الالتساقية على ما ذكر في محله، وهذا غير موجود في معظم ما يدعى من أنه أدوات شرط. نعم موجود في إن واضحة في أنها ماذا؟ في أنها تدل على نسبة توقفية، بمعنى أنها تدل على أن الجزاء اللي هو المفروض هو نوع الحكم، هذا يثبت بدليل آخر نوع الحكم مو شخص الحكم، أن الجزاء اللي هو نوع الحكم يتوقف ملتصق مرتبط بيش الشر، فإذا انتفى الشر ينتفي شنو؟ نوع الحكم، وهذا هو معنى المفهوم. لكن هذا ما موجود في كل أدوات الشر، بحيث يشمل حتى من الموصولة التي تستوطن معنى شنو؟ معنى الشرطية ما موجود. في إذا ناقش وقالوا إذا ليس في هذه الآلة على نسبة توقفية، ولذا لا تدل على ظرفية وظرفية، إذا ليس في هذه الآلة على ماذا؟ على الشرط. إن فيها ممكن أن يدعى فيها هذا الشيء، على كل حال لكن من الموصولة واضح أنها هي لا تدل على هذه النسبة التوقفية التي يتوقف عليها القول بالمفهوم. على كل حال اللي يستفاد من 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 الأخبار، من هذه الجملة في الأخبار، أن هناك قضية حملية، موضوع هذه القضية الحملية هو هذا من بلغه ثواب على عمل، محمولها هو شنو؟ كان له ذلك شنو؟ ثواب. الذي يبلغه ثواب على العمل يعطى له ذلك الثواب، هذا مضمون قضية حملية ليس فيها دلالة على انتفاع عند شنو؟ عند الانتفاع، كما تقول زيد قائم. نظير أن تقول من سافر وجب عليه القاصر، من جاهد في سبيل الله دخل الجنة، هذه مفهوم. من لم يجاهد في سبيل الله ما يدخل الجنة، ما بها مفهوم، قضية حملية، الذي يسافر يجب عليه القاصر، الذي يجاهد في سبيل الله يجب عليه يدخل الجنة، يدخل الجنة، قضية حملية مفادها ثبوت محمول المن لموضوع مو أكثر من هذا. هذا بالنسبة إلى الملاك الثاني. وأما الملاك الثالث الذي تقدم فهذا الملاك على تقدير تسليمه كبرويا، لو سلمنا كبرويا وهو أنه يستحيل اجتماع حرمين متماثلين على موضوعين بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق على تقدير تسليم هذه الكبرى هي غير هذا الملاك الثالث غير منطبق في محل الكلام، إذ لا يوجد حكمان متماثلان ثبتا لموضوعين بينهما عموم مطلق، لأن الحكم الثابت في المطلقات هو الاستحباب، في حين أن الحكم الثابت في المقيدات هو شنو؟ هو الإرشاد إلى حكم العاقل بحسن الاحتياط. ما عندنا حكمين، ما عندنا حكمين، عندنا حكمين لكن ما عندنا حكمين شنو؟ متماثلين، لأن القاعدة استحالة اجتماع حكمين متماثلين على موضوعين بينهما عموم وخصوص مطلق. هذا الحكمان على تقدير أن يكون حكمان فهما حكمان غير متماثلين، غير متماثلين، هذا استحباب وهذا شنو؟ إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاختيار، فهما حكمان غير متماثلين. فلو سلمنا استحالة اجتماع حكمين متماثلين على موضوعين بهذا الشكل، فلا نسلم استحالة حكمين غير متماثلين على موضوعين بينهما عموم وخصوص شنو؟ مطلق. هذا الملاك على تقدير تسليم كبرى غير منطبق في محل الكلام، فلا معنى لأن يقال بالاستحالة من هذه الجهة. إلى الآن تبين مما تقدم أن الاعتراض الثاني يكون تاماً إذا استظهرنا وحدة الحكم من الأخبار، يعني إذا تم الملاك الأول، إذا استظهرنا وحدة الحكم من الأخبار فالاعتراض الثاني يكون تام. يعني شنو الاعتراض الثاني؟ يقول لا بد من حمل المطلق على المقيد، حمل المطلقات على المقيدات. لماذا؟ لأن الحكم واحد في كل هذه الأخبار، وهذا الحكم الواحد لا يمكن أن يكون موضوعه المطلق وشنو والمقيد في نفس الوقت. الحكم الواحد كما قلنا لا بد أن يكون له موضوعا شنو واحد، إما المطلق وإما المقيد، فيقع التعارض بين الأخبار. هذا يقول موضوع الحكم الواحد هو المطلق، هذا يقول موضوع الحكم الواحد هو شنو مقيد. وقد ذكرنا تقريبين متقدمين ببيان التنافي بينهما. فإذا استظهرنا وحدة الحكم من الأخبار هذا الاعتراض يكون تاما باعتبار القرينة اللي ذكرناها، طرز التعبير، تحديد الثواب وذكر البلوغ، هاي قرائن يمكن اعتبارها قرائن على وحدة ماذا؟ على وحدة الحكم. نعم هذا وحدة بهالمقدار ما يقدر يعين لنا، لا يعين ذلك الحكم الواحد. وهل هو هذا الحكم الواحد في كل الأخبار، هل هو الاستحباب النفسي للعمل بعنوان البلوغ، أو هو مجرد حسن الانقياد وترتب الثواب؟ هذا ما يقدر يعين. غاية ما يقدر هذه القرآن تعينه هو أن الحكم فيها واحد، يعني هي تنفي فقط شنو تعدد الحكم، نقول لا الحكم واحد فيها، لكن مو معلوم أنها تقدر تعين شنو نوع أن هذا الحكم الواحد ما هو. هل هو هذا الاستحباب المولوي الواقعي الثابت للعمل بعنوان البلوغ، أو هو عبارة عن إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط؟ نعم الشيء اللي نقدر نقوله بتحديد أن الحكم الواحد هو ياهو هو الاستحباب المولوي للعمل بعنوان البلوغ، في قبال أن يكون هذا الحكم الواحد هو الحكم الإرشادي. يمكن أن نقول بأن ذكر البلوغ وتحديد الثواب المعطى كما وكيفا هذا الموجود في جميع الأخبار قرينة على الاستحباب النفسي على تقدير وحدة الحكم. ليش؟ لأنه قلنا أن الحكم الإرشادي ما يحتاج إلى البلوغ، ما يحتاج، حسن الانقياد ما يحتاج إلى بلوغ، يترتب يحكم العقل بحسن الانقياد، ولو شنو ولو فرضنا أن هذا الذي جاء به من الانقياد والاحتياط لم يكن ناشئا من بلوغ الثواب على شنو على العقل. هذا أولا، وتحديد الثواب كما وكيف لا يناسب الإرشاد، لا حكم العقل، لأن العقل لا يستقل لا يدرك ماذا كمية الثواب المعطى للمنقاد ولا نوعية الثواب المعطى، ما يحدد العقل، يقول ويستحق الثواب كما وكيف لا يحدده العقل. فهذا يمكن جعل قرينة على أن هذا الحكم الواحد هو شنو هو الحكم المولوي الواقعي، وهو الحكم باستحباب العمل بعنوان البلوغ. هذا هو الاعتراض الثاني على ما تقدم. الاعتراض الثالث على ما ذكر هو أن يقال بأن استكشاف الأمر والمطلوبية في موارد ترتب الثواب على عمل ليس قائما على أساس ملازمة عقلية بين الثواب والأمر. مناقشة في أصل السلة، ويسلة شنو كان سلة على الاحتمال الثاني، شن السلة كان بيه بالملازمة بين ترتب الثواب على العمل وبين استحبابه. لكم لازم أن يترتب الثواب على عمل وبين أن يكون هذا العمل شنو مستحبا، فليش ترتب الثواب عليه؟ هذا قاعد يناقش في هاي الملازمة، يقول لا، استكشاف الأمر والاستحباب والمطلوبية ما شئت فعبر، استكشاف الاستحباب في موارد ترتب الثواب هذا ليس قائم على أساس هاي ملازمة عقلية بين ترتب الثواب وبين شنو وبين الأمر وبين الاستحباب، مو ملازمة عقلية بحيث يستحيل شنو تفكيك بينهما، مستحيل أن يثبت أحدهما دون الآخر، هذا معنى الملازمة العقلية. قل ليس قائما على أساس ملازمة عقلية بين الثواب وبين الاستحباب أو بين الثواب وبين الأمر. لوضوح، ليش ليس قائم على ملازمة عقلية؟ لوضوح أنه لو كان ثابتا في الواقع، لو كان الأمر ثابتا في الواقع، أمر ثابت في الواقع، وكان العبد يتخيل عدم الأمر، يتخيل ما هو أمر، فجاء بالعمل مع اعتقاده بأن الشارع لم يأمر به، يعني لم يأتي به لأجل الشارع، يعني يجزم هو بأن الشارع لم يأمر به، هذا يستحق الثواب ولا ما يستحق الثواب؟ لا يستحق مع وجود الأمر في الواقع. هذا معناه أنه ما في ملازمة عقلية بين الأمر وبين شنو وبين ترتب الثواب. من الممكن افتراض أن أمر موجود لكن لا يترتب الثواب، هذا الأول. العكس هم ممكن افتراضه، أن أمر غير موجود في الواقع لكن يترتب الثواب، كما إذا فرضنا أن الأمر غير ثابت في الواقع لكن العبد تخيل وجود شنو الأمر الشرعي فجاء بالعمل تقربا إلى المولى سبحانه وتعالى، فإنه يستحق الثواب. وهذا معناه أنه شنو فكت الملازمة، يعني ما هو ملازمة بين ماذا بين الأمر وبين ترتب الثواب. يريد يقول بأن استكشاف الأمر من ترتب الثواب مو قائم على أساس ملازمة عقلية بينهما بحيث يستحيل التفكيك بينهما، وإنما قائم على أساس آخر سنبينه، قائم على أحد وجهين هذا الاستكشاف، استكشاف الأمر من ترتب الثواب هو قائم على أحد وجهين. الوجه الأول أن يكون العمل الذي دل الدليل على ترتب الثواب عليه، هذا العمل نفسه هو غير مقتضي للثواب. العمل الذي دل الدليل على ترتب الثواب عليه هو في حد نفسه ما باقتضاء للثواب، ما باقتضاء للثواب أصلاً، هذا الدليل حينئذ يكون ظاهرا عرفا، هذا الدليل الذي يدل على ترتب الثواب على ذلك العمل الذي ليس فيه اقتضاء الثواب، هذا الدليل بنفسه يكون ظاهر عرفا في ثبوت الأمر وثبوت المطلوبية وثبوت الاستحباب، وهذا استظهار عرفي، وأن هذا الأمر والاستحباب تعلق بذلك العمل. ليش؟ لأن العمل في حد نفسه ليس فيه اقتضاء الثواب، ليس فيه اقتضاء الثواب. أفرض نطبق على مثال من سرح لحيته فله كلام، تسريح اللحية ليس فيه اقتضاء الثواب، فإذا دل الدليل على ترتب الثواب عليه هنا يستكشف عرفا لأنه هناك أمر به، هناك استحباب تعلق به. هذا الملاك الأول لاستكشاف الأمر والمطلوبية والاستحباب من ترتب الثواب. الثانية إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.